الحمد لله الحميد في وصفه وفعله، الحكيم في خلقه وأمره، الرحيم في عطائه ومنه، المحمود في خفضه ورفعه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وعظمته ومجده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير مرسل من عند ربه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كنا ذكرنا بالأمس أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا بد من هذه الأمور الأربعة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد يرد بعض الأمور التي يريدها بعض الناس فيما يتعلق بالعمل، كمثل حديث الشفاعة: يخرج من النار من في قلبه ذرة من إيمان، أو الحديث الآخر الذي فيه لم يعملوا خيرا قط. وقد ذكر أهل العلم في هذا المعنى أنه قد يكون المقصود به من مات قبل فرض الشرائع، أو آمن ثم مات قبل أن يعمل، أو كما جرت في لغة العرب يعني أنهم يقولوا لم يعمل خيرا قط، ومقصوده لم يعمل عملا كاملا صحيحا، فينفى العمل بالكلية، المقصود أن لم يأتي بعمل كامل صحيح على وجهه، كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمة الله عليه في تفسيره لقول لم يعمل خيرا قط، قال: هذا من الجنس الذي تقول فيه العرب لم يعمل خيرا قط، أي ينفو الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعمل خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به. يقول حافظ بن عبد البر: وهذا شائع وسائغ في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد به البعض، وقد يقول العرب لم يفعل كذا قط، يريدون الأكثر من فعله. يقول: ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه، يريد أنه يضرب النساء كثيرا، لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على متنه وعلى عاتقه. وقد يكون هناك جواب عن هذا كله، أن هذا من المشتبه الذي يجب رده إلى المحكم، أن هذا من المشتبه الذي يجب رده إلى المحكم. إذن فيكون هذا فيه احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به فيدخل في المشتبه. وإذا ننتقل إلى الأحاديث الصحيحة والأدلة الواردة في هذا الأمر. الآن يثار كثيرا يعني قضية العمل، لو ترك العمل بالكلية ولم يعمل هل يبقى مؤمنا؟ كثير نسمع الآن، فأنا أقرأ لكم من كلام السلف، جملة من كلام السلف رحمة الله عليهم في هذا الباب، ليتضح بشكل جلي أنهم مجمعون إجماعا لا مرية فيه أن العمل من الإيمان، وأن من ترك العمل بالكلية فلا حظ له في الإيمان ولا حظ له في الإسلام. وإن كانوا يختلفون هل هو عمل معين، فيفسره بعضهم بالصلاة، بحيث لو لم يصلي ما استفاد من أي عمل صالح آخر، ويفسره بعضهم بعمل مطلق، بعمل مطلق، لكنهم مجمعون على أنه لا بد من العمل، وأن من لم يعمل فلا إيمان له. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، لاحظ، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. وما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من دخول الأعمال في مسمى الإيمان هو ما أجمع عليه أهل السنة وممن حكى الإجماع الإمام الشافعي، قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هكذا يقول الإمام الشافعي. كذلك الإمام إسحاق بن راهوي، يعني فيما نقل عنه عن طريق موسى بن هارون الحمال، قال: أملى علينا إسحاق بن راهوي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والأثار العامة المحكمة وأحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهلم جر على ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه. قال: وكذلك في عهد الأوزاع بالشام، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن، على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل واعتقاد، وذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك الإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم الرازيان رحمهم الله تعالى، حيث قال أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام أبو جعفر الطبري: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا، أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. كذلك الإمام أبو عمر بن عبد البر القرطبي قال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. كذلك الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى قال: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واتفقوا على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وتباينهم في درجاته. وكذلك قال ابن أبي زيد القارواني، وكذلك الإمام أبي الحسن بن القطان، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية قال: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال أيضا: ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل ونية عند أهل السنة من شعائر السنة. قال: وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. كذلك الإمام ابن كثير الدمشقي قال: الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أئمة الأمصار. طيب، المراد بالعمل الذي لا يصح الإيمان إلا به مثل ما ذكرت لكم، إنهم مجمعون على العمل، لكن هو العمل معين وهو الصلاة كما فسره بعضهم عند من يرى كفر تارك الصلاة، فيقول: إذا لم يصلي فلا يستفيد من أي عمل عمله. وهناك من السلف من يقول المراد به عملا مطلقا، فما لم يعمل فلا حظ له ولا دخول له في الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقول السلف الإيمان قول وعمل ليبين اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وقال: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا، في حديث جبريل، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا يقول مما يدل على أن أحد الإسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، أن إذا ذكر الإسلام منفردا فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان منفردا فيدخل فيه الإسلام، وإذا اقترنا افترق، إذا اقترنا افترق، وإذا افترق اقترنا. قال: وإنما يفرق بينهما من حيث قرن أحد الإسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة لأنها أصل الإيمان، ولما سئل أصل الإسلام، ولما سئل عن الإيمان أجاب بقوله أن تؤمن إلى آخره، فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلوب، وبالإسلام جنس العمل عند افتراقهما واقترانهما. وحاصل القول أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الإسمين كان بينهما فرق، وإلى آخر ما قال. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا. وقال الشيخ صالح آل الشيخ: الخامس هو قول أهل الحديث والأثر، وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن الإيمان اعتقاد، ومن الاعتقاد التصديق، وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص. قال: ويعنون بالعمل جنس العمل، يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله جل وعلا. وقال أيضا: ومعنى جنس العمل أن يكون ممتثلا لأمر من أوامر الله، طاعة لله جل وعلا، منتهيا عن بعض نواهي الله، طاعة لله عز وجل. طيب، حكم تارك جنس العمل مع القدرة، يعني يقدر يعمل لكنه ما عمل شيء. نقرأ جملة من الأثار عن السلف في ذلك لتتضح الرؤية. جاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والحسن وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. وهذا أيضا هو كلام الإمام سفيان كما سنقرأه فيما بعد. وقال الحسن البصري: الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول حقق القول بالعمل لم ينفعه القول. وقال قتادة: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، من قال وأحسن العمل قبل منه. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: لا بد لهذا الدين من أربع: دخول في دعوة المسلمين، ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة والنار، وبالبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل عملا صالحا تصدق به إيمانك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل. وقال أيضا: لا يصلح قول إلا بالعمل. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. قال: وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الإيمان ما هو، فقال: هو قول ونية وعمل وسنة. لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعمل بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. وقال الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية كما تقدم، ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال المزني رحمه الله: والإيمان قول وعمل مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرنان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بنية. وهكذا يعني كلام الأئمة تجده يعني متفق. قال الإمام أحمد: الإيمان لا يكون إلا بعمل. وقال الحميدي رحمه الله: وأخبرت أن أناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمان، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين. وقال الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. ويقول أيضا: فأخبر جل ثناؤه بأن الكلام الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه. ويقول رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني، يقول، قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. ثم قال: وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول، وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى كما في الشريعة للأجري. والكلام طويل لكن نقرأ بعض ما بقي. قال ابن الحنبلي رحمه الله تعالى، يقول: والدلالة أيضا على أن الإيمان قول وعمل قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر الله تعالى أن القول لا يرفع إلا بالعمل، إذ العمل يرفعه، فدل على أن قولا لا يقترن بالعمل لا يرفع. وقال تعالى ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فأخبر أن كل من لا يقترن عمله بقوله فلا حظ له في الجنة. وقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول: فأخبر تعالى أنه لا يغفر إلا لمن يجمع القول والعمل، فهو لا ينفع أحدهما دون صاحبه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فوصف أن الإيمان قول وعمل، وأن القول لا ينفع إلا بالعمل، كما أن العمل لا ينفع إلا بالقول. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال أيضا: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يقول: فهذه الآيات تدل على أنه لا ينفع أحدهما دون الآخر، فهذه براءة من قول المرجئة وما يتشعب من مذاهبهم وأقاويلهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور، يقول، وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع الأعمال مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. وقال أيضا في المجموع: فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أنه في قلبه إيمانا، لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وقال أيضا: من كان عقده الإيمان ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. وقال أيضا: فدل على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان ولا ينفع أحدهما بدون صاحبه، إلى أن قال: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. قال: فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. وذكر ابن القيم كلاما قريبا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. وسئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال هل يكون مسلما؟ فأجاب: لا، ما يكون مسلما حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجائه ومحبته والصلاة، ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرم كذا، ولا يتصور، يقول ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال العلامة الألباني رحمه الله، يقول: وهذا ليدل على أن الإيمان بدون عمل لا يفيد، وأن العمل الصالح هو من الإيمان كما نحن في صدد الحديث الآن. لذلك يعني فائدة السنة، يقول: هو تقويم المفاهيم المعوجة، فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نستطيع أن نتصور إيمانا بدون عمل صالح، إلا لإنسان نتخيله تخيلا، آمن من هنا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات من هنا، نطق بالشهادتين ثم حان الأجل ومات. يقول: هذا نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يعيش دهرا ما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو كدليل أنه يقولها بلسانه، ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان هو ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. وقال: هل يتصور أن من ادعى أن من قال لا إله إلا الله وترك العمل مسلم؟ لا والله ليس بمسلم. وهذا دليل على أن الألباني يرى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلامه صريح. وفي كلام الأئمة آخرين من المعاصرين يعني مثل هذا الكلام الذي قرأت شيئا منه، فهم مجمعون على هذا الأمر. هل هناك علاقة بين الصلاة وجنس العمل؟ هذا الذي ذكرت لكم، يعني هم مجمعون أنه إيش؟ السلف مجمعون على أنه لا إيمان بدون عمل، لكن هل هو عمل معين أو عمل مطلق؟ منهم من قال عمل معين بحيث لو مات وما يصلي فلا يستفيد من أي عمل آخر، ومنهم من قال أن المقصود العمل، يعني إذا وجد منه عمل صالح من الواجبات التي وجبت عليه فيدخل في مسمى الإيمان، لكن يبقى على كبيرة ويبقى على يعني وعيد فيما أخل به. يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، يقول جنس العمل يعني عمل صالح، أي عمل صالح، أي عمل صالح ينوي به التقرب إلى الله عز وجل ممتثلا فيه أمر الله جل وعلا، هذا متفق عليه. يقول من قال بأن تارك الصلاة يكفر كسلا قال العمل الصالح هو هذا، هو الصلاة، هذا الذي يدخله في الإيمان. ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف قال لا بد من جنس العمل. فالسلف اختلفوا في تارك الصلاة، من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل الذي لا بد أن يأتي به الصلاة، ومن قال تارك الصلاة لا يكفر تهاونا أو كسلا قالوا لا بد من جنس العمل، لا بد أن يعمل عملا صالحا من أي وجه، يعني جنس العمل. وسئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أما لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال؟ قال لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان منه، فقالت جماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا، لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعة، إلا بها مجتمعة. الجواب طيب عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان بشبهة إيش؟ أنه إنما عطف عليه، والعطف عنده للمغايرة، يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيعني بعضهم يورد مثل هذا عطف الأعمال على الإيمان من أقوى ما قد يحتجون به، يحتج به من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، وطبعا هي حجة واهية، وقد يستدلون بقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا يرد عليهم، يعني جبريل وميكال من الملائكة خصهم الله لعظم مكانتهم عليهم السلام، كذلك هما من الملائكة. طيب الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، طيب وجبريل وميكال أليسوا من الملائكة؟ طيب ليش عطفوا على الملائكة؟ خصهم الله لمكانة معينة. فكذلك الإيمان عندما يعطف عليه العمل، العمل يعطف على الإيمان لدليل على أن الإيمان بدون عمل ما ينفع، ما ينفع صاحبه. ومما نقل على الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه جاء رجل من أهل بلخ فقال للرجل ما تقول أنت فيه، يعني في الإيمان، قال أقول إن الإيمان قول، قال ومن أين قلت ذلك؟ قال من قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فصار الواو فصلا بين الإيمان والعمل، فالإيمان قول والأعمال شرائعه. فقال الشافعي وعندك الواو فصل؟ لاحظ، قال نعم، قال فإذن كنت تعبد إلهين، إلها في المشرق وإلها في المغرب، لأن الله تعالى يقول رب المشرقين ورب المغربين. فغضب الرجل وقال سبحان الله أجعلتني وثنيا؟ فقال الشافعي بل أنت جعلت نفسك كذلك. قال كيف؟ قال بزعمك أن الواو فصل. فقال الرجل فإني أستغفر الله مما قلت، بل لا أعبد إلا ربا واحدا، ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل، جابت المصيبة هذه الواو، بل أقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال الربيع فأنفق هذا الرجل على باب الشافعي مالا عظيما، وجمع كتب الشافعي، وخرج من مصر سنيا. هناك الخطأ اللي ذكرنا من يستدل إيش بأحاديث الشفاعة على إسلام من أتى بالشهادتين ولم يعمل بجوارحه مع قدرته على العمل. نسمع كلام بعض الأئمة يزيل هذا الإشكال الذي قد يورده البعض، مع أن الجواب الإجمالي أن كل مثل هذه الأحاديث نحن ذكرنا بالأمس قاعدة عند أهل السنة والجماعة في الاستدلال، وهي إيش؟ الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ثم أن النصوص منها محكم ومنها متشابه، وأن ما اشتبه أمره يرد إلى المحكم الواضح البين، لا يرد المحكم بالمتشابه. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: هذه اللفظة في الحديث لم يعملوا خيرا قط، يقول: من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا، ما عملت عملا، وإنما وقع معناهما هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم غير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فقال: ما هو بولده، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض، وقد يقول العرب: لم يفعل كذا قط، يريد الأكثر من فعله. ثم قال: ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضع عصاه من عاتقه، يريد أنه أن الضرب للنساء كان منه كثيرا، لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على عاتقه، وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عام لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، إنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط، فقال: معنى لم يعملوا خيرا قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، يعني عمل أعمال صالحة لكنه ما صلى واعتبرنا ترك الصلاة كفر فيمحو هذه الأعمال، فإن لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، وهو خالد مخلد في النار أبدا والعياذ بالله. يقول: فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة. إذن فلا حجة لمن يستدل بمثل هذا الكلام كما ذكرنا، وكلام الأئمة يعني كثير جدا، وإنما ذكرت جملا منه من باب يعني نستفيد من كلامهم رحمهم الله تعالى. بعد ذلك قال الإمام سفيان رحمه الله تعالى: ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. إلا بموافقة السنة، مقصود بالسنة هنا إيش؟ الشريعة. أين تقول الشريعة؟ تقول الإسلام، هذا مقصوده. مقصود بموافقة السنة يعني الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله، لأن القول والعمل والنية إذا لم يكونا مسنونا قد شرع الله تعالى يكون بدعة، وهذا معنى قولهم لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالمحدثات والبدع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله عز وجل في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافق للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله عز وجل. ولذلك قال ابن كثير: وهذان ركنا العمل، أي الإخلاص والمتابعة لا بد منهما. ويروى هذا عن القاضي عياض وعن غيره من أهل العلم، فلا بد من الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركاه. هذا الإخلاص. والثاني المتابعة أي موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله كمل الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك قال الإمام مالك وغيره: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنصوص كثيرة: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن التأويل. في شيء نكرة في سياق الشرط، يعني ما تنازع الناس فيه من أمر الدين يجب أن يرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: وهذا دليل على أن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه، إذ من المستحيل أن يحيلنا الله عز وجل إلى ما لا يقطع النزاع. وهو يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. طبعا الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد موته. ولو لم يكن في القرآن وفي السنة ما يدل على ذلك لما أحالنا الله عز وجل إلى هذا الأمر. وقد حذر الله عز وجل من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة الصحابة، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن الاتباع يكون صحيحا بثلاثة أمور: الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، وأن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بقول السلف، مقيدا بقول السلف. هذا الاعتصام الذي تحصل به السلامة وتحصل به النجاة. قال بعد ذلك المصنف يقول: قال شعيب: فقلت يا أبا عبد الله فما موافقة السنة؟ قال: تقدم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويدل عليه ما ثبت عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، يعني أن بكر خير من عمر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وهذا في البخاري، بل ثبت عن محمد بن الحنفية، محمد بن علي رضي الله عنه، سمي ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة. أنه قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان: ها؟ قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. بل يروى هذا عن علي رضي الله عنه من 80 وجها أنه كان يرى تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول أيضا: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. لاحظ كلام سفيان هنا، ما قال تقدم عثمانا على علي، قال تقدم إيش؟ عثمان وعلي على من بعدهما. فيه إشارة إلى أن سفيان رضي الله عنه كان يتوقف في المفاضلة بين عثمان وعلي أيهما أفضل، وروي عنه أنه كان يفضل عليا على عثمان، وروي عنه أنه رجع عن هذا القول فرجح عليا على عثمان رضي الله عنه لما اجتمع به أيوب السختياني، وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فترك سفيان رضي الله عنه رحمه الله تعالى قوله لما سمع هذا من سفيان، لأن المهاجرين والأنصار كانوا يقدمون عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عن الجميع. وهذا مذهب سائر الأئمة من أهل الحديث، بل هو إجماع أن فضيلة هؤلاء الأئمة مرتبة على خلافتهم، فيكون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا الذي استقر عليه أهل السنة في عقيدتهم، هو الإيمان بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما وعملا ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كانوا في الخلافة فقدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأحكم بالخلافة. فنؤمن يعني بهذا، ونؤمن أيضا بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق من هو أفضل منه، فقد يكون عند علي رضي الله عنه خصيصة فاق فيها أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك قد يكون عند عمر، وكذلك يكون عند عثمان. لكن إذا نظرنا إلى مجموع الخصال والخلال فنجد أن هذا ترتيبهم كما هو في الخلافة، فقد يتميز بعضهم بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة ومتنوعة. لكن هل يبدع من فضل عليا على عثمان؟ طالما في خلاف بين السلف، هل يبدع من فضل علي على عثمان؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية: اختلاف الحكم في المفاضلة أي التفاضل بين علي وعثمان مسألة قال بها بعض السلف، ولذلك لا يبدع فيها المخالف، يعني لا يصير مبتدئا من قال إن عليا أفضل من عثمان، ما يبدع، لكن يبدع من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، هذه يبدع، لكن قال عندي علي أفضل من عثمان له سلف، وإن قال علي عثمان أفضل من علي له سلف، فيكون. لكن لو قال لا عثمان علي أحق من عثمان بالخلافة، وأن هذا الذي يبدعونه. فقال رحمه الله: لا يبدع فيها المخالف، يعني لا يصير مبتدعا من قال إن عليا أفضل من عثمان، ولكن يبدع من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، أو أنه أولى من أبي بكر أو عمر أو عثمان، أو أن هؤلاء الأئمة اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه. هذا يخالف اعتقاد أهل السنة قاطبة، لأن هذا كلام في الخلافة، أما الأفضلية فهي مسألة لا يبدع فيها المخالف، ولكن الذي يرجح اعتقاد أهل السنة وهو كلام جمهورهم أن عثمان أفضل من علي ابن أبي طالب، وهم في الخلافة على نفس الترتيب في الأفضلية. طيب، هو يقول تقدمة الشيخين، فهل تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هو موافقة، هل هذا موافقة السنة فقط ولا شيء من السنة؟ شيء من السنة. طيب، ولماذا قال سفيان إيش عبارته إيش يا أبا عبد الله، فما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين. قال تقدم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنه. سفيان أراد أن يعالج أمرا وقضية مطروحة في ذلك الوقت في زمنه، هي ما كان عليها السلف، فاحتاج في هذه القضية إلى إظهار عقيدة أهل السنة. لما فشى في الكوفة تقديم علي على أبي بكر وعمر وانتقاص أبي بكر وعمر، هنا قال السنة، يعني تتميز أنك من السنة، تقدم أبي بكر وعمر على من سواهم، هذا مقصوده، يعني من إظهار السنة أنك تعرف بكونك صاحب سنة أنك تقدم أبي بكر وعمر، ليس مقصوده جميع السنة، لكن هذه السنة في ذلك الوقت لما ظهر القول بتقديم علي رضي الله عنه على الشيخين وغيرهم، فاحتاج إلى إظهار عقيدة أهل السنة في مثلها. فشعيب قال له ما معنى موافقة السنة؟ قال أن تقدم أبا بكر وعمر على غيرهم من الأمة، لأن المقصود يقول لأننا هنا في الكوفة في ذاك الوقت، والكوفة تقدم عليا على أبي بكر وعمر، يقول فإن وافقتهم يا شعيب فأنت على غير السنة، وإن خالفتهم فأنت على السنة، هذا مقصوده رحمه الله تعالى. يقول أيضا يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. هذا شيء من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يقطعون لأحد معين لا بجنة ولا بنار، بل يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، لا يقطعون لأحد بأن الله سيعذبه في النار ولو كان عاصيا، ولا يقطعون بالجنة لأحد ولو كان طائعا، لأن الأعمال بالخواتيم، والله تبارك وتعالى قد علم أهل النار وقد علم أهل الجنة، ثم لم يطلع أحدا من خلقه على قسم أهل النار ولا على قسم أهل الجنة إلا ما أطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقطع لأحد من الأمة من غير أن يقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، هذا فيه افتراء على الله عز وجل. فهنا قال لا تشهد إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش، وهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي، وهو حديث صحيح صححه الألباني، يدل عليه ما روى عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد يعني سعيد بن عمير في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، هؤلاء العشرة وكلهم من قريش. لكن هل الذين شهد لهم الشرع بالجنة العشرة فحسب، أو جاءت أدلة تدل على أن هناك غيرهم؟ نعم، هناك أدلة تدل على أن هناك غيرهم، وإن كان هؤلاء الذين اشتهروا أكثر من غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعكاشة بن محصن بالجنة، اللهم اجعلني منهم، قال أنت منهم. جاء الثاني الآخر وطلب الشيء نفسه، قال سبقك بها عكاشة. أي نعم، لكن عدم القطع لمعين بالشهادة، وإنما يرجى أن يكون من أهلها، ويرجى أن يكون يعني ترجى له الشهادة. فلذلك يقال على سبيل التجوز مثل شهداء أحد، شهداء بدر، شهداء كذا، يعني أنت لا تقطع لمعين، لكن من حيث الجملة تطلق عليهم الشهادة إذا ماتوا في سبيل الله في قتال مشروع صحيح. فلو أطلق يقال شهداء بدر، شهداء أحد، شهداء كذا، فلا يدخل في المعنى المحظور، لأنك ما حددت أحدا بعينه، وإن تمنيت ورجوت لهم الشهادة. هنا قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. هذه اللي كيف تمشي؟ ها؟ كيف تمشي؟ يقول رحمة الله عليه: ما ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. وين في الشافعية هنا؟ في الشافعية في المسجد ولا ما في؟ الشافعي رحمة الله عليه يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وفي غير الفاتحة. وسفيان يقول: ما ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. يعني ما يرى عدم جوازها، لكن يرى الأفضل أن تسر بها. هذه مسألة فقهية، يعني هذه مسألة، لا احنا في مسألة قبلها، مسألة هذه اللي قبلها صح ندت عنه: يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. لا، هذه وين كانت مسألة فقهية لكن لها وجه في باب العقائد، لأنها ذكرت في العقيدة، لأن طوائف من أهل البدع أنكروا المسح على الخفين وزعموا أن ذلك خلاف كتاب الله عز وجل، ولهذا نص أهل السنة في عقائدهم على المسح على الخفين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بلغ حد التواتر، المسح على الخفين بلغ حد التواتر، وقد فعله بعده الصحابة وأجمعت الأمة، فلا يعتد بمخالفة المبتدعة في ذلك. ولذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثار. ولذا جعله أهل السنة من عقائدهم، منهم يعتقدون أن المسح على الخفين مما جاءت به الشريعة، وأن الأثار قد صحت به بل تواترت، وهذا رد على طوائف المبتدعة التي تنكر ذلك. لكن المسألة التي تليها هي هذه التي يعني عندما يقول لا ينفعك ما كتبت حتى تكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها، هذه مسألة فقهية. يعني اختلف الفقهاء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. أول شيء اختلفوا، هل بسم الله الرحمن آية ولا ما هي آية؟ الإمام مالك يرى أنها ما هي آية إلا في سورة النمل، والأكثر من أهل العلم على أنها آية من القرآن تتقدم كل سورة. ويرى الشافعية أنها آية من الفاتحة، أن البسملة آية من الفاتحة كما أنها آية من كل سورة. لكن هو الآن اللي ذكر إيش؟ الإخفاء. يقول وكلام قوي: لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. يعني أهل العلم مختلفون في الجهر بالبسملة على ثلاث أقوال. طبعا الأكثر يرون أن الأفضل أن تسر بها ولا تجهر بها، ويرى الشافعية أن الأفضل أن تجهر بها في الصلاة الجهرية وتسر بها في الصلاة السرية، ويرى بعض أهل العلم أنهما سيان، إن جهرت وإن أسررت فالأمر يعني لا يختلف، يجوز أن تسر ويجوز أن تجهر والأمر فيها سيان. لكن الأكثر يرون استحباب إيش؟ عدم الجهر بها، لأن الحديث صحيح جاءت في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف أبا بكر وعمر وعثمان، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما في صحيح البخاري. حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفي، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني ربي، أحمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال سألني عبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد أنه قال إيش؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحمد لله رب العالمين. ما جاء فيه ذكر إيش؟ البسملة. من أقوى ما جاء فيها ما نقل عن عبد الله بن مغفل الصحابي يقول قال سمعت أبي وأنا في الصلاة، سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث، يعني جيت بشيء إيش؟ محدث، إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله كان أبغض إليه في الإسلام يعني منه من أبيه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت، قل الحمد لله رب العالمين. هذا يقول له والده، والحديث في السنن. فهذا دليل من يرى إيش؟ أن الأفضل أن يسر المصلي ببسم الله الرحمن الرحيم، يجعلها في سره ولا يجهر بها. طيب الشافعية وش دليلهم؟ حديث أبي هريرة يقول ما أسمعكم رسول الله أو ما سمعتم من رسول الله أسمعتكم إياه، فقام صلى قال بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. حديث أبي هريرة قال في كل صلاة يقرأ فما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما خفي عنا أخفيناه لكم، وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشاهد من الحديث. وحديث نعيم بن مجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إيش؟ آمين، فقال الناس آمين، وهكذا إلى أن قال إيش؟ قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الشاهد إيش؟ أنا قالت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر إيش؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان الحديث ضعيف يعني أخرجه الحاكم والدارقطني. هذا دليل إيش؟ الشافعية. الذين ساووا بين الأمرين نظروا في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، الأدلة التي فيها عدم الجهر والأدلة اللي فيها الجهر، قالوا نسوي بين الطرفين، تجهر ما تجهر الأمر يعني سيان. طيب والراجح ها؟ يعني يكون صوت بين الجهر وبين ال... طيب هذا يسمى جهر؟ إيه؟ أيها هم متفقون على أنك تقرأها لكن تسر بها أو تجهر بها، هذا ما لا إشكال بينهم. ها تفضل. هذا جمع يعني، هذا ذكره بعض الأئمة كما ينقل عن الإمام أحمد أنه لا بأس بالجهر بها أحيانا، خصوصا إذا كان يؤدي إلى ائتلاف الناس أو عدم اختلافهم. نعم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى، القول الأول أقوى لأنه صريح، أول شيء صحيح حديثه في البخاري ومسلم، والأمر الثاني صريح أنه ما كانوا يجهرون لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأن أحاديث الجهر بالبسملة محتملة، يعني لا تخلو من حالين، إما ضعيفة كما هو بعضها لا يصح الاحتجاج بها، وإما صحيحة لكنها غير صريحة، الاحتمال أن يكون الجهر وهو يقرأ القرآن في غير الصلاة، والاحتمال أنه يكون سمع مثل ما يسمع حتى في صلاة الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسر بالقراءة يسمعون بعض قراءته أحيانا، فيكون على هذا السبيل لا على أنه يجهر بها كما يجهر في غيرها من الآيات. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة، إلى أن قال رحمه الله كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها، فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ قال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. وما روي من الجهر بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة وعن ابن عباس فإنه يحتمل أنه جهر بها وهو خارج الصلاة، أو جهر بها كما يجهر أحيانا في الصلاة السرية، لا أن المقصود أن يجهر بها كما يفعل في الصلاة الجهرية، أو يكون الجهر بها دون الجهر المعهود، دون الجهر المعهود، فلا يمتنع أن يسمع من المصلي حال إسراره بعض ما يجهر به. ابن القيم يقول رحمة الله عليه: أكثر الأمة، يقول ابن القيم رحمة الله عليه لأنه ما يرى الجهر بها، يقول: وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 5 مرات دائما مستمرا، ثم تضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها هذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها كما قال في زاد المعاد. لكن هذه مسألة خلافية والأدلة فيها أيضا محتملة، فما تصل إلى درجة إيش أن يبدع يعني من جهر أو لم يجهر، بل حتى الإنكار، حتى الإنكار ما ينبغي في مثل هذه المسائل. مهما كان أي إنسان خلى النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من المنزلة، إيش نقول فيه؟ لا يمكن أن نساوي غير المعصوم بالمعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: كل أحد حاشى النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير معصوم، ويوجد في كلامه التناقض. كل أحد، لأنك بوصفك إنسان وتسهو وتغفل وأنت لست معصوم، ما في وحي ينزل عليك يسددك مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد الأئمة يجتهد في مسألة بقول وبعد ذلك يأتي بقول آخر، وقد يترك اجتهاده وقد يظهر له شيء لم يكن ظهر له من قبل. فلذا العلماء يفرقون بين المسائل الخلافية وبين المسائل الاجتهادية. طبعا ما أجمع عليه ليس مثل ما اختلف فيه، وما اختلف فيه ليس ما كان الخلاف فيه أدلة، وما كان الخلاف فيه اجتهاد ليس فيه أدلة. فالمسائل المختلف فيها يرد المتنازع فيها إلى القرآن والسنة ويؤخذ بالدليل إن كان الشخص يستطيع معرفة الدليل. إن لم يكن كذلك وهو على مذهب معتبر كما ذهب الأئمة الأربعة وقال: هذا الذي درسته وعرفته في بلدي وأمشي عليه وأخاف أني لو أخذت مسائل أخرى لا أحسنها، يقال له: تبقى حتى يعني تتعلم العلم الذي تستطيع به التمييز بين هذا وهذا. لكن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها. فرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. المسائل الاجتهادية يعني ما فيها نص، إنما تتجاذبها الأقوال وتحتملها الأدلة، هذه تسمى مسائل اجتهادية. ولذلك يقول أهل العلم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف فيها إنكار إذا ظهر الدليل البين فأن تنكر على المخالف، لكن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها. طيب هل هذه اجتهادية ولا خلافية مسألتنا هذه؟ ها؟ لا، أنا اللي يظهر لي أنها اجتهادية. ها؟ اللي يظهر لي أنها اجتهادية، لأنه وإن كانت الأدلة أقوى في جانب الذين يرون الإصرار، لكن حديث أبي هريرة في مسلم يقول أنا أشبهكم بالصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ بهم في الصلاة وقرأ إيش؟ وقال بسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها، وهو صحابي من أحفظ، إن لم يكن أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. بسم الله. ولذلك الإمام أحمد يستحب الجهر بها أحيانا لتأليف القلوب، لتأليف القلوب. هناك من الأئمة من يرى الجهر بها، فهي يعني فيما يظهر لي والله أعلم منها من المسائل الاجتهادية التي يعني لا ينكر على المخالف فيها، فلو جهر بها أحيانا وجعل إصراره أكثر يكون هذا هو الأولى. لكن أن يقول مثل ما قال الإمام سفيان لشعيب لا ينفعك ما كتبت، حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها، يعني لعله هذا من زيادة الاهتمام بالسنة وبالأثر، يعني قد يكون تحرج أو ما بلغه إلا نقل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، أي وما بلغ حديث أبي هريرة يعني أنه كان يقول أنا أشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهو صحابي، ويسند هذا الأمر إلى أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إن جهر ما في بأس وهذا هو الأفضل، ويعني إن أسر فهذا هو الأفضل ويكون هو الأكثر، لكن إن جهر أحيانا يعني ما يكون عليه بأس في هذا الأمر. تفضل. السؤال نقف على باب القدر.
أحسن الله عليكم. نستأذن فضل الشيخ بطرح سؤال، ومن كان لديه سؤال يكتبه الآن ونجيب على هذه، يجيب فضيلة الشيخ على هذه الأسئلة. يقول السلام عليكم، أحسن الله عليكم، ما هي نصيحتكم لمن أراد قراءة كتاب مدارج السالكين؟ سمعت بعض الفضلاء يحذر من الكتاب وأن فيه تصرف وفيه تقاسيم ليس عليها دليل، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟
فيه تصوف يقصد يعني. أي الظاهر في السؤال.
نعم فيه تصوف.
مدارج السالكين نعم، يعني انتقده بعض أهل العلم أنه من أوائل كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه بعض التعبيرات وفيه بعض الكلمات وبعض الجمل التي قد تؤخذ بظاهرها، يعني فيكون الإنسان الذي يقرأ هذا الكتاب يكون متنبه لهذا، ليس هو من كتب ابن القيم الأخيرة التي يعني خلت من مثل هذه الأمور، وإنما كان ألفها في أول ما ألف، وكان فيها شيء من العبارات التي قد يخشى أن تكون فيها مخالفة لهدي السلف في أول أمره، فيقرأ الإنسان لكن يحذر، يعني يحذر أن يعني من بعض الجمل الموجودة فيها. طبعا ما في كتاب قل يعني أن يوجد كتاب يخلو من شيء من النقص، لكن هذا كتب ابن القيم لا شك أنه نافع مفيدة، خصوصا كتابه إعلام الموقعين، هذا من أحسن ما ألف في كتب الشريعة. لكن مدارج السالكين هو الذي، مع أن مدارج السالكين فيه كلام جميل جدا، في شيء من يرقق القلوب كثيرا، لكن يكون الإنسان على حذر إذا يقرأ وحسس ما قد يظن أن هذه العبارات من العبارات التي سليمة من كل وجه وهي عليها بعض المؤاخذات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم للطالب في كلية العقيدة والدعوة؟
هذه وين كلية العقيدة والدعوة؟
يضرب الكويت.
ما أعرف هذه، أقول لا أعرفها، لا أعرفها.
توجيها عاما شيخنا، كيف يستفيد يعني؟ لعل المقصود يعني كيف يعني ينمي يعني طلب العلم، حيث أنه طالب في هذه الكلية في كلية العقيدة، فمن كتب أو توجيه أو كيف يبدأ التدرج في هذا العلم في علم العقيدة طالما هو يدرس في هذه الكلية؟
كتب العقيدة، كتب عقيدة السلف يعني يتدرج فيها من متونها إلى شروحها إلى كتب السلف، أظنها معروفة لكم، معروفة للجميع، يعني سواء من الأصول الثلاثة وشروحها وكتاب التوحيد طالع، كتب ابن القيم، كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن عبد البر، هذه كله كتب نافعة وقيمة ومفيدة، لكن تكون قراءتها على طالب علم متقن لها، هذا أهم شيء. ذكرنا آلات العلم في الأول، ها تذكرونها؟ يعني الشيخ أو الأستاذ أو المعلم، هذا أمر مهم جدا، والكتاب أيضا مهم جدا، يكون إيش خالي من الكتب التي في متنها ما ينتقد أو في أخطاء أو تحريف أو تصحيف أو شيء من البدع، يعني يتدرج، يبدأ بالمختصرات بالمتون ثم شرح هذه المتون شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله أن نكتفي بهذا القدر. الأسئلة مكتوبة حفظك الله، إن كان هناك سؤال فهو مكتوب حفظك الله، فلعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. وهذا سؤال لعل الشيخ يأذن به، يقول: أحسن الله إليكم، كيف تكون مسألة البسملة اجتهادية وقد قلت أن الاجتهاد ليس فيها دليل والخلاف الذي فيه دليل، وما الراجح؟
شوف، أنا أثناء قراءتي الآن تغير رأيي، يعني جيتكم، ها جيتكم من السكن أساس أنه الراجح إنها خلافية، لكن الآن لما تأملت حديث أبي هريرة وهو في مسلم ويقول: أنا أشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بهم الفاتحة ويجهر بها، ويعني كون الأئمة ما جهروا بها إن لا يدل على عدم جواز الجهر بها وهي من القرآن، بل بعضهم يعدها من الفاتحة، فمن جهر مثل ما أفتى الإمام أحمد يرى الجهر بها أحيانا، يقول لتأليف القلوب، صليت مع الشافعي يجهر بها، أو العكس، صليت مع الشافعية أخفها ليعلم أن أخفاها من السنة، لكن هذا الأمر يرجع فيه إلى المصلحة، يرجع فيه إلى المصلحة، فقد تكون في بلد فشى في ترك شيء من السنة أظهر السنة ليعلم أنها سنة، وقد يكون الأمر تركه إظهاره وهو السنة ليست واجب، قد يترتب عليه اختلاف الناس وتفرقهم تترك هذه السنة، فلو جهرت بها إن شاء الله ما في بأس، وإن اعتبرتها مسألة خلافية لك اجتهادك، وإن اعتبرتها مسألة اجتهادية لك ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.